كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونستهلها بأبرز العناوين. الإعلامي الحكومي يدعو لتحري الموضوعية والدقة والمسؤولية الوطنية في تناول الأخبار. وزارة الصحة تؤكد استعدادها للتعامل مع أي طوارئ وتحذر من نقص أدوية الكلى والقلب. التحضير لبدء تنفيذ الخطة الوطنية للتوعية المرورية والتعليم تنفذ أسبوعاً للمكتبات في المدارس. من العناوين إلى التفاصيل. أكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة الالتزام بالمهنية وقواعد النشر، محذرا من محاولات المساس بالجبهة الداخلية والبلبلة وبث الشائعات. وقال المكتب في بيان إنه نظرا لحساسية الأوضاع الراهنة التي تتطلب من الجميع وعلى رأسهم وسائل الإعلام والنشطاء التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية والوطنية، أكد على ضرورة الالتزام بقواعد النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة. وأعلن المكتب عن المسؤولية الوطنية والمهنية أنه سيتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار وعدم السماح لتداول الشائعات والتعاطي مع دعاية الاحتلال. رغم ما تعانيه وزارة الصحة بغزة من أزمات سيما في الأدوية والوقود، إلا أنها أعلنت عن أنها على جهوزية تامة لتقديم الخدمات للمواطنين تحت أي ظروف كانت. وفي ذات السياق طلبت وزارة الصحة حكومة الوفاق برام الله والجهات الدولية والإقليمية التي دوما ما تقدم العون لوزارة الصحة بتوفير كل ما يمكن من أدوية ومستهلكات صحية لضمان تقديم الخدمات على أتم وجه، وذلك لوجود مليوني إنسان محاصر في غزة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
رغم ما تعانيه وزارة الصحة في غزة من شح في الأدوية والمستهلكات الطبية، إلا أنها أعلنت صراحة أنها على استعداد دائم لتقديم الخدمات الطبية والصحية للغزيين، خاصة مع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة. الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة أكد أن الأدوية والمستهلكات الطبية تعاني عجزا وصل إلى نحو 50%، مجددا الدعوة لحكومة الوفاق بإرسال حصص غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية.
يجب أن نكون على استعداد تام للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد يشهد قطاع غزة نتيجة الحماقات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وبالحد الذي يمكننا من تقديم الخدمة حتى ولو كان بالحد الأدنى، حيث أن الأدوية والمستهلكات الطبية في تدني مستمر يصل إلى نقص 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية عوضا عن احتياجات الطوارئ، سواء في أقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات.
وأوضح الناطق باسم الصحة أن ما يصل قطاع غزة هي مساعدات إسنادية مؤقتة، ولكن الصحة تحتاج لحلول جذرية لأزماتها المتكررة، مشيرا إلى أنها استطاعت تجاوز أزمتي الوقود وأدوية الرعاية الأولية والطوارئ بشكل محدد.
ما يتم توريده إلى وزارة الصحة من خلال المؤسسات المانحة هي عبارة عن منح إسعافية مؤقتة لا ترقى إلى المنح الكاملة المتواصلة. أزمة الوقود تم تطويقها بشكل محدد من خلال منحة الأوتشا التي قد تستمر معنا إلى شهرين على أكثر حد. إضافة إلى ذلك جزء من أدوية الطوارئ أيضا تم توفيرها، ولكن هناك استنزاف كبير لأدوية الطوارئ سواء في العنايات المكثفة أو العمليات الجراحية أو غرف الأقسام الطوارئ نتيجة تغول الاحتلال الإسرائيلي في مسارات العودة بحق المدنيين العزل. واليوم خلال الاستهدافات المتكررة أيضا هناك عدد من الإصابات.
وكانت وزارة الصحة حذرت من نفاذ أدوية مرضى الكلى، وكان قبل ذلك حذرت من نفاذ نحو 70% من أدوية الرعاية الأولية. يأتي ذلك مع استنزاف كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية بسبب جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة.
أعلن رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي دكتور عبدالله القشاوي عن أفاد صنفين من الأدوية المهمة واللازمة لمرضى زراعة الكلى في قطاع غزة، مشيرا لخطورة ذلك. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الصحة تقوم بتقديم معززات لزارعي الكلى حتى يتقبل الجسم العضو الجديد، وإن فقد هذا المعزز يعود المريض إلى غسيل الكلى مجددا.
تحدث اليوم عن أزمة أدوية زراعة الكلى، حيث أن مرضى الكلى الذين يزرعون الكلى أمامهم إما أن يستقبل الجسم هذه الكلى الجديدة وإما أن يرفضها، وبالتالي تقوم الطواقم الطبية بإعطاء المرضى الذين زرعوا الكلية الجديدة معززات للمناعة وأيضا معززات لهذا العضو الذي يجب أن يستجاب له من داخل الجسم. وإذا لم يتم إعطاء هذه الأدوية أو أخذها من قبل المريض فإن الجسم يرفض الكلى الجديدة ويصبح المريض مجددا أمام براثن غسيل الكلى التي تستغرق 4 ساعات لمدة 3 إلى 4 أيام أسبوعيا.
وأوضح القدرة أن عدم وجود الأدوية الخاصة بزارعي ومرضى الكلى يهدد حياتهم، داعيا كافة الجهات لحل الأزمة.
لدينا ما يزيد عن 720 مريض من المرضى الفشل الكلوي. هؤلاء المرضى جزء منهم تم زراعة الكلى لهم والجزء الآخر ينتظر أن يتم زراعة الكلى له. في ظل عدم توفر الأدوية الخاصة بهذه الخدمة فإن الوضع الصحي لهؤلاء المرضى لربما يتفاقم ويودي بحياتهم تماما. ولهذا نحن نناشد كافة الجهات المعنية سواء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، الأوتشا، نوروا، الحكومة التوافق، كافة الجهات للتداعي لحل هذه الأزمة التي ستدفع الطواقم الطبية ثمنا قاسيا عندما تشاهد يوميا مرضى لربما يفقدون حياتهم.
قال رئيس قسم قسطرة القلب في مجمع الشفاء الاستشاري محمد حبيب إن ما يزيد على 150 عملية قسطرة تجري شهريا، لافتا إلى أن 50% منهم يحتاجون إلى تركيب دعامات هوائية. ونبه حبيب إلى أن مرضى القلب يتناولون ما يزيد على 5 أنواع من الأدوية مدة عام كامل، وهي كذلك غير متوفرة لدى وزارة الصحة حتى الإسبرين. وبين أن أدوية الضغط والكوليسترول التي يحتاجها مرضى القلب باستمرار غير متوفرة، مشيرا إلى أن أغلب المرضى يضطرون إلى توفير هذه الأدوية على حسابهم الخاص وليس لدى الجميع المقدرة على ذلك. وعدم انتظام تناول هذه الأدوية يؤثر سلبا على حالة المرضى وقد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب وإغلاق الشرايين بتخثرات دموية، وقد تنتج أيضا جلطات حادة في القلب وإغلاق الدعامات والشبكات التي تركب أو الشرايين التي تزرع. قالت وزارة الصحة أن النتائج المخبرية أكدت أن اللون الأسود على البصل المستورد من مصر سببه فطر الأسبرجيليس نايجر، وهو من فطريات منتجة للسموم. ولكنها تكون خارجية، حيث تكون غالبا أسفل الطبقة السطحية من البصلة ولا تكون داخلية. وأكد قسم التفتيش الصحي بالوزارة أنه مجرد إزالة القشرة وغسل باقي البصلة ستكون باقي البصلة صالحة للاستهلاك الآدمي، وحتى لو أصاب الفطر البصلة فإن إصابته تكون محدودة، حيث يكون الفطر المسبب للعفن محصورا في حدود المنطقة المتأثرة. ويشار إلى أن البصلة استورد من مصر قبل شهر، وأن بسبب التخزين الخاطئ بغزة والرطوبة العالية أصيب بالفطر. أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال خضري أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة بشكل كامل اليوم الثالث على التوالي، ما يضاعف المعاناة الإنسانية المتفاقمة بسبب الحصار الإسرائيلي.
أنا بكل تأكيد اليوم الظروف أصعب، وأنا أقول لك أنه بكل وضوح اليوم إغلاق كرم أبو سالم بشكل كامل تام، بمعنى أنه لا يدخل اليوم أي شيء عبر كرم أبو سالم، يعني بمعنى أنه حتى المساعدة الإنسانية، حتى الأدوية، حتى حليب الأطفال، حتى مساعدة الأنروة التي تقدم للناس اليوم والوقود كله منع اليوم من الدخول وأعيدة الشاحنات بالكامل. كذلك المعبر بيت حنون إلى الأفراد لا مغادرة حتى للمرضى والحالات الإنسانية، ولا دخول حتى لأخضاء مساحة الصيد عندما تقلص، هي مقلصة أصلا، فتقليص المقلص إلى 3 ميل، كل هذا يعقد الحالة الإنسانية.
وقال إن كل هذا الواقع الإنساني الصعب يجب أن يشكل قوة ضغط حقيقية فلسطينيا وعربيا ودوليا للتدخل لإغاثة عاجلة لتفادي مزيد من الانهيار إنسانيا واقتصاديا.
جيد الفعالية، جيد التذكير باستمرار، لكن لابد من حراك أيضا في العواصم الأوروبية وفي العواصم العربية وفي كل مكان، لأنه الوضع في غزة وضع حقيقة لا يحتمل. وأنا أقول لك أنه يعني رغم كل التقارير وكل الأرقام وكل الإحصائيات اللي احنا أصدرناها كلجنة شعبية واللي قالت عنها الأمم المتحدة، هي أقل بكثير من حقيقة الأوضاع السيئة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. لابد من إطلاق مشروعات عاجلة لإنقاذ الوضع في غزة. الصورة واضحة والفعاليات مهمة وإبرازها مهم، لكن الأهم من ذلك هو أن نصل إلى الحراك الحقيقي الذي ينهي هذه المعاناة.
حذرت سلطة جودة البيئة من التدهور الخطير الذي يعانيه الخزان الجوفي الذي يعد مصدر المياه الوحيد في قطاع غزة، مؤكدة أن أغلب المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام. وأشارت سلطة البيئة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطات معالجة المياه زاد الأمر سوءا على الخزان الجوفي، مطالبة بتكاتف الجهود من أجل حماية ما تبقى من المياه بغزة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تدهور خطير يتعرض له الخزان الجوفي في قطاع غزة، المصدر الوحيد للمياه، نتيجة النقص الشديد للمياه الجوفية. والحديث هنا للمختص في حماية البيئة في سلطة جودة البيئة عطية البرش.
للأسف الشديد يتعرض الخزان الجوفي إلى تدهور خطير من حيث نوعية وكمية المياه الجوفية. يعتبر هذا الخزان مصدر مياه وحيد للسكان في قطاع غزة. تجاوز السحب المائي لهذا الخزان سنويا حوالي 200 مليون متر مكعب، نصفه يذهب للأغراض الزراعية والنصف الآخر يذهب إلى الأغراض الأخرى والأغراض السكانية، في حين أن ما يرد الخزان الجوفي من عملية ترشيح وتغذية لا تتجاوز 130 مليون متر مكعب سنويا.
البرش أكد أن الدراسات والبحوثات الجارية على المياه الجوفية أثبتت أن ما نسبته 96% من المياه الجوفية مخالفة لمواصفات الجودة العالمية.
حسب الدراسات الأخيرة وحسب الفحوصات التي يتم إجراءها على الخزان الجوفي في قطاع غزة، حوالي 96% وأكثر من ذلك من هذا الخزان غير مطابق للمواصفات والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب. كذلك حوالي 79% من الخزان الجوفي تجاوزت نسب الكلورايد المسموح بها حسب منظمة الصحة العالمية، وهي حوالي 250 ملغرام لكل لتر.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمتواصل لفترات طويلة لتوقف محطات معالجة المياه العادمة في القطاع عن العمل وارتفاع نسب التلوث.
قطاع غزة ينتج سنويا حوالي 55 مليون متر مكعب من المياه العادمة. يوجد في قطاع غزة 5 محطات لمعالجة المياه العادمة، لكن هذه المحطات تعتمد اعتماد كلي على التيار الكهربائي في معالجة المياه العادمة. بالتالي نحن نتحدث عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في قطاع غزة.
وتسبب المياه الملوثة في قطاع غزة العديد من الأمراض، منها أمراض الجهاز الهضمي وغيرها من الأمراض، كما أشار البرش من جديد.
بالفعل قد تسبب العديد من الأمراض كأمراض الجهاز الهضمي وأمراض التهابات الأذن وغيرها من الأمراض، وأهمها الدياريا والإصابة بالأميبا وغيرها من الأمراض. لكن كما تعلمون قطاع غزة يعاني من حصار ظالم. هذا الحصار الإسرائيلي أثر على جميع مناحي الحياة، منها المرافق الصحية والبيئية ومرافق المياه وغيرها. بالتالي نحن نتحدث عن ارتفاع في نسب تلوث المياه في قطاع غزة، بالتالي له تأثيراته السلبية على الجوانب الصحية والصحة العامة. بالفعل هناك دراسات أجرتها.
ويعتبر الوضع المائي في قطاع غزة كارثي، حيث وصلت نسبة التلوث فيه لأكثر من 98% وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن سلطة المياه الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وحلول فورية للحد من العجز المائي والحفاظ على صحة المواطنين.
أكد نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات المهندس هاني مطر على أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للتوعية المرورية لما لها من دور كبير في خدمة المواطن. جاء ذلك خلال اجتماع ختامي عقدته الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية لإعداد الخطة الوطنية للتوعية المرورية، وشارك كل من الإدارة العامة لشرطة المرور وجمعية فلسطين للسلامة المرورية والمجلس الأهلي وشركة الملتزم للتأمين من أجل توزيع الخطة المعتمدة على أعضاء اللجنة والعمل على تنفيذها. وأكد مطر أن مشاركة كافة الجهات في الخطة الوطنية تأتي من جانب المسؤولية الاجتماعية. حول هذا الموضوع معنا الآن عبر الهاتف السيد هاني مطر، نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات. باشمهندس هاني، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، حياكم الله.
نعم باشمهندس، يعني ما هي أهم ملامح الخطة المرورية الجديدة، ولو توضح دور كل جهة يعني تقريبا في هذه الخطة؟
طبعا من منطلق الحس الوطني قامت وزارة النقل والمواصلات بمشاركة جهات متعددة لها علاقة في موضوع السلامة المرورية بإعداد خطة وطنية تتعلق بالتوعية المرورية، والتي من خلالها تهدف إلى زرع الثقافة والتوعية المرورية لدى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، بدءا من الشرائح الصغيرة إلى الشرائح الكبيرة، وذلك وفق خطة معدة في سلسلة من البرامج والأنشطة والفعاليات على مدار سنة كاملة. تم تشكيل هذه اللجنة وذلك بعد جهود حثيثة وبعد اجتماعات مضنية، تم من خلالها إعداد هذه الخطة وفق الأهداف المرجوة تنفيذها بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا هذه الخطة طبعا لاقت دعم حقيقي من كافة الأطر الرسمية ممثلة بوكيل الوزارة ورئيس القطاع، وأيضا بكافة الأطر الرسمية المتعلقة بوكلاء الوزارات المعنية بهذا الأمر.
نعم.
وذلك بسبب أهمية موضوع السلامة المرورية وتقليل من الحوادث المرورية التي قد تنشأ من خلال عدم وجود وعي كافي وثقافة كافية وواعية لدى شرائح المجتمع الفلسطيني.
نعم. طيب باشمهندس، يعني هل هناك تواصل مع شرطة المرور لتفعيل القوانين مثلا كحزام الأمان وتدخين بالمركبات والقيادة غير الآمنة؟
أكيد صحيح. احنا الآن طبعا من خلال سلسلة الاجتماعات التي أعدت واللي انبثقت من خلال الخطة الوطنية، تم هناك عمل برامج وأنشطة معينة تتعلق في موضوع سلامة المركبات التي من خلالها كيفية التعامل مع السائق وكيفية الأخذ الحيطة والحذاء من خلال حزام الأمان وسلامة المركبة واستيفاء السائق كافة الشروط اللازمة للقيادة، وأيضا بالتنسيق مع شرطة المرور وإعداد هذه الفعاليات والأنشطة في مدة زمنية محددة، وذلك للحصول على النتائج المرجوة من خلال اللي هو تعزيز حقيقة سلامة السائق وسلامة المركبة، وأيضا من خلال أيضا التعزيز اللي هو سلامة المشاة وسلامة الناس المستخدمي الطريق في مختلف الأماكن.
نعم، شكرا جزيلا لك مهندس هاني مطر، نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات. افتتحت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل دورة إعداد مدربين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ل27 ضابطا من مراكز الإصلاح والتأهيل. وأكد نائب مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أن المديرية تسعى باستمرار إلى تطوير كوادرها، موجها شكره إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وأوضح أن الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب المتدربين كافة المهارات اللازمة لتأهيلهم ولتدريب بقية كوادر مراكز الإصلاح والتأهيل والعاملين في مراكز الاحتجاز والنظارات بالاستناد إلى معايير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والوطنية. افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وجهاز الاستخبارات العسكرية مركزا لمحو الأمية في إدارة التأهيل والإصلاح العسكري بجهاز الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأكد هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي والمعنوي على التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في تنمية وتعزيز المستوى التعليمي والعلمي للنزلاء وصقل شخصية النزيل أمنيا وفكريا وتعليميا. بدورها أوضحت ميسون صالح مشرفة برامج محو الأمية في مديرية التربية والتعليم غرب غزة أن المركز التعليمي يحتوي على برنامج دراسي مختلف فيه مختلف المباحث الأساسية من خلال مستويين، أحدهما أساسي والآخر ثانوي بدوام دراسي مستمر. نفذت دائرة المكتبات في الإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية والذي أطلق عليه مهرجان العودة للقراء في جميع المدارس الحكومية. وأوضح مدير عام التقنيات التربوية دكتور أحمد أبو ندى أن هذه الفعاليات تندرج في سياق خطة إدارة التقنيات في تفعيل المكتبات المدرسية وتشجيع المطالعة والقراءة، كما تم إطلاق الفعاليات باسم العودة تأكيدا على حق العودة وتوعية الطلبة بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية. للمزيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مدير دائرة المكتبات بوزارة التربية والتعليم السيد ماجد لولو. سيد ماجد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سيد ماجد، يعني ما أهمية هذا النشاط ولماذا في هذه المرحلة بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بدي إحنا بنشكر حضراتكم على استضافتنا في هذا اللقاء ونتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله رب العالمين. أسبوع المكتبات لهذا العام يأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم العالي لتفعيل المكتبة المدرسية.
نعم.
يصادف هذا الأسبوع اليوم العربي للمكتبة المدرسية، حيث تحتفل الدول العربية جميعا بيوم المكتبة العربي. تقوم المكتبات المدرسية في هذا اليوم بتقديم أفضل ما لديها من أنشطة وفعاليات وثمرات للقراءة من إنتاج الطلاب. يتم تعزيز دور المكتبة من خلال إبراز هذا الدور في داخل المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي. أيضا التأكيد على الثوابت بالنسبة لنا كفلسطيني، التأكيد على الثوابت الفلسطينية خاصة موضوع القدس. انطلقنا في هذا الأسبوع من شعار تحت شعار مهرجان العودة للقراءة، حيث تمثل القراءة هي الحاضنة الأساسية لعملية التقدم والرقي بالنسبة للمجتمعات. انطلقنا أيضا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إذن هي العودة إلى القراءة، مهرجان العودة، العودة إلى بلادنا إلى ديارنا من خلال القراءة حتى نبني هذه البلاد ونعمرها كما كانت أولا مهدا للحضارة، مهدا للعلوم، ومهدا للثقافة. انطلقنا أيضا من خلال أسبوع المكتبات لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع المدرسي سواء كانوا طلاب أو مدرسين، حيث يقوم أمين المكتبة بتعريف الطلاب بأهمية المكتبة ودور المكتبة في تقديم الخدمات الخاصة بالطلاب من خلال توفير أوعية المعلومات المختلفة التي تخدم المنهاج المدرسي، تيسير عملية البحث وتدريب الطلاب على عملية البحث في هذه الكتب، أيضا مساعدة المدرسين في توفير المواد العلمية وأوعية المعلومات التي تخدمهم في عملية شرح الدروس المنهجية. بمعنى مدرس مبحث ما بيأتي إلى المكتبة بيعطي حصة، دور أمين المكتبة يقدم له المواد سواء كانت كتب أو مجلات أو أطالس تساعد المدرس وتخدم المدرس وتسنده وتساعده في تقديم له معلومات عن الموضوع اللي بيعطيه إلى الطلبة. أيضا ضمن الفعاليات في أسبوع المكتبات هناك ندوات من خلال اللي هي ندوات يقوم بها بعض أولياء الأمور بحضورهم إلى المكتبات المدرسية بيشاركون في هذا الأسبوع. يقوم ولي أمر الطالب أو الأم بقراءة مجموعة من القصص للطالبات، أمي تقرأ لي في المكتبة أو أبي يقرأ لي. تقوم الأم مع أبنائها الطالبات سواء كانوا في الصف الخامس السابع الرابع السادس إلى آخره بقراءة قصة، تعويد الطالب على الكتاب على القصة على كيفية قراءة القصة الاستفادة من هذه القصة. أيضا هناك ندوات ومحاضرات مختلفة في جميع المدارس يتم تقديمها وتنفيذها في داخل المدارس. هذه الندوات يشارك فيها مجموعة من الكتاب والمؤلفين وبعض الشخصيات الاعتبارية، بعض الشخصيات الوطنية، بعض الأسرى لتناول الحديث عن القدس، عن أهمية العودة إلى ديارنا. أيضا هناك جانب آخر في بعض المديريات عملت مهرجان مخيم للقراءة، حيث جعلت مجموعة من الخيام سمتها خيمة، هذه خيمة الأدباء، هذه خيمة نادي القراء، هذه خيمة المؤلفين، هذه خيمة المبدعين. مجموعة من الأنشطة والفعاليات تمت في جميع المديريات على مستوى قطاع غزة. هذا بالنسبة لأسبوع المكتبات.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد ماجد لولو مدير دائرة المكتبات بوزارة التربية والتعليم. توقع مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة بغزة المهندس نزار لوحادي أن يصل إنتاج الحمضيات في قطاع غزة خلال الموسم الحالي إلى نحو 31 ألف طن. وقال لوحادي إن معدل الإنتاج المتوقع لهذا الموسم مقارب تماما لإنتاج العام الماضي بسبب عدم زراعة مساحات جديدة لأسباب وظروف مناخية معقدة. وأضاف أن المساحة المزروعة بالحمضيات تبلغ 21 ألف دنم و14 ألف منها مثمرة وتنقسم إلى نوعين، نوع الأصناف التقليدية وتشتمل على الأصناف على أصناف البرتقال والليمون والبلنسيا وأبو سرة وغيرها، ونوع سهل التقشير يشتمل على أصناف الكلمنتينا والمخال وغيرها. زار وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يرأسه وكيل الوزارة دكتور حسن الصيفي عائلة الشهيد عماد الدجني الذي كان يعمل مدير دائرة التحفيظ بالأوقاف، وذلك وفاء منها لروحه الطاهرة وتقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم. وأشاد الصيفي بالشهيد الدجني الذي توفي بسبب مرض ألم به، مشيرا إلى أنه ترك بصمات واضحة في مجال تحفيظ القرآن الكريم وله إسهامات كبيرة في افتتاح الكثير من مراكز التحفيظ. قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 191 ألف خدمة صحية خلال شهر أيلول الماضي عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة. وأوضحت المديرية أن إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدمت 1188 خدمة إسعافية، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 11 ألف بطاقة ضمان صحي. وأفاد بأن إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 245 عملية جراحية مختلفة تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المراكز والمستشفيات 537 حالة ولادة، في حين قدمت أقسام المختبرات أكثر من 17 ألف فحصا. في نهاية النشرة الحكومية هذا تذكير بأبرز العناوين. الإعلامي الحكومي يدعو للتحري الموضوعية والدقة والمسؤولية الوطنية في تناقل الأخبار. وزارة الصحة تؤكد استعدادها للتعامل مع أي طوارئ وتحذر من نقص أدوية الكلى والقلب. التحضير لبدء تنفيذ الخطة الوطنية للتوعية المرورية والتعليم تنفذ أسبوعا للمكتبات في المدارس. نهاية النشرة الحكومية، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.
ترقبونا في الخطة البرامجية الشتوية. غزة تكسر حصارها.